أنصاره وعلى التابعين ومن تبع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نناقش الآن نقطة مهمة جدا في تعامل الوالد مع أبنائه. واعتبرنا عدم التشاور والتحاور معهم، اعتبرنا ذلك من الأخطاء الفادحة، ولذلك نقدم رجاء أخويا لكل رب أسرة ولكل ولي أمر، نقول له: إذا أردت أن تستكمل أركان السعادة في بيتك وأن ينشأ أبناؤك نشأة متوازنة، نشأة رجولة، وأن تنضج آراؤهم وترتقي أفكارهم، فشاورهم وحاورهم وأقنعهم واستقبل منهم وقدم الأدلة على سلامة رأيك، فإن رأيتهم أصحاب حق فيما يطرحون ولديهم القدرة على الإقناع فلك أن تفرح وأن تسعد بأنهم وصلوا إلى هذا المستوى من نضج الرأي والقدرة على المشاركة الإيجابية. ونحن والحمد لله أصحاب دين كريم لا يحجر أو لا يحجر على آراء الآخرين، بل يناقش ويستقبل ويفاضل بين الآراء، والحق في النهاية عند صاحب الحق. ونحن كما علمنا إسلامنا، عندما نتحاور في قضية ما، فكل منا ومن أطراف الحوار يستهدف الوصول إلى الحق ولا شيء سواه. فإذا ظهر الحق وبان، سعد الجميع وحمد الجميع رب العالمين تبارك وتعالى الذي من عليهم بظهور الحق. على لسان من؟ ليس شرطا، المهم أن الحق ظهر وبان. وقلت لك يا رب الأسرة، إن من أسعد اللحظات التي تمر بك في بيتك، وكم كررت هذا وأكرر، من أسعد اللحظات التي تمر بك في بيتك عندما تطرح قضية ما للتشاور، وتجد لدى الزوجة رأيا وبصيرة وفكرا مستنيرا ورأيا رشيدا، وتجد عند أبنائك ذات الشيء، حينها لك أن تفرح وأن تسعد أنك في أسرة وصلت إلى ذلك المستوى الراقي، وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام استقبل من أم المؤمنين أم سلمة، استقبل رأيها يوم الحديبية وعمل به، وترتب على رأيها ومشورتها خير كثير كما تعلمون. ولذلك عرض القرآن الكريم لمواقف قامت على الشورى التي تمثل أساسا من أسس الإسلام. نعم، هي أساس من أسس الإسلام. لذلك عرض القرآن أمر بلقيس ملكة سبأ عندما جاءها كتاب سليمان سجل لها القرآن موقفها ذلك لعظمة الموقف. وحتى نستفيد ونتعلم، جاءها كتاب سليمان فجمعت أهل الرأي وأهل الحكمة من الكبار ومن أهل العلم والمشورة، وقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ونستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله فضيلة الدكتور.
بارك الله لكم وعليكم.
وإياك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتك، لأن فعلا المواضيع حساسة، وتمس الأسرة المسلمة وتمس البيوت. أسأل الله أن يصلح على يديك يعني بيوتات المسلمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. فعلا يعني من أهم النقاط التي قلتها في سوء التعامل إطعام، أو من الخيانة كما عبرت فضيلتك، إطعام الأولاد من حرام. ورحم الله الرجل الصالح الذي رجع بعدما صلى الفجر إلى زوجته، فقال طلب منها طعام الإفطار فلم تجد شيئا، فقالت له اتق الله فينا واطلب الرزق، وقبل أن يخرج مسكته وقالت له اتق الله فينا ولا تؤكلنا من حرام، فإننا نطيق الصبر على الجوع في الدنيا ولا نطيق الصبر على نار الآخرة. ورحم الله أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال من خان المسلمين في درهم أي من حرام بنى الله له جسرا على جهنم فانهار به في نار جهنم 70 خريفا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولك ولجميع المسلمين النية والذرية، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
شكرا جزيلا، بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. الأمر أيها الإخوة الكرام، قلت لك من يعني شخصيا من أسعد الأوقات التي أمضيها في بيتي فعلا عندما أسمع من أهل المنزل ومن الأبناء رأيا رشيدا مؤسسا على الفكر الإسلامي المستنير. لا تتصوروا أيها السادة حجم السعادة التي تملأ صدر الوالد عند ذلك. وقلت لحضراتكم أساس إسلامنا ومن الأسس، من الأسس التي يقوم عليها الإسلام الشورى. الشورى، وهذا موقف امرأة، هذا موقف امرأة قدمته لكم، السيدة بلقيس عندما جمعت الناس وقالت أفتوني في أمري، أمر هذا الخطاب الذي جاءني من سليمان، ما كنت قاطعة أمرا لن أتخذ قرارا حتى تشهدون وحتى يدلي كل منكم برأيه. حتى سيدنا إبراهيم عليه السلام في موقف الضنك والشدة والابتلاء العظيم عندما ابتلاه رب العزة بذبح ولده وأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، انظروا كيف يخاطب إسماعيل في ذلك الموقف العظيم ويقول إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والله يعلم أن إبراهيم قد عقد العزم الأكيد أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، ولكنه يقدم لولده ما يريحه ويطمئنه ويهيئه لاستقبال أمر الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرد يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت تقوم سياسته الحكومية الإسلامية مع أصحابه على الشورى، على الشورى واستطلاع الآراء، وما يوم بدر عنكم بمجهول. يوم أن وقف في ساعة شدة وفرض عليه القتال وأصبح وجها لوجه مع جيش المشركين، ماذا يفعل؟ تشير علي أيها الناس، فأدلت كتيبة المهاجرين برأيها، لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، إننا هاهنا قاعدون أو إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. وقال الصحابة الأكارم والخلفاء الأربعة وأحسنوا، ثم توجه أيضا ليستطلع رأي الأنصار، فسمع من سعد بن معاذ ما أثلج صدره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخي، الحمد لله.
والله حضرتك كنت عندي بس سؤال كنت عايز أسأل حضرتك فيه بس.
تفضل.
حضرتك معايا؟
نعم.
طيب، إذا في شخص ما وقع في إحدى الخطايا،
نعم،
وهي حد من حدود الله،
نعم،
وأراد أن يطهر نفسه بأن يقيم الحد من أصحابه على نفسه، فهل هذا يجزي عنه؟ حضرتك السؤال واضح؟
النصيحة في هذا المقام أن يستر على نفسه ما ستره الله عليه.
هو عنده بعض الأصدقاء صراحهم بأنه يريد أن يطبق هذا الحد، وهو تاب من الذنب والحمد لله رب العالمين وتاب توبة نصوحة، ولكنه لا يستطيع أن ينام، هناك حرارة في جسده وقلبه ملتهب من هذا الذنب، ولا يرى أنه يستطيع أن يجد إلا إذا طبق على نفسه هذا الحد. وهو قد أخبر بعض الأصدقاء المقربين منه 4 أشخاص بأن يقيموا عليه الحد، وما ينتظر فقط هو أن يسمع رأي حضرتكم. يا ريت نسمع الإجابة يعني بعد إذن حضرتكم.
ما زلت مصرا على أن يستر على نفسه ما ستره الله عليه، وليتوقف عن إفشاء الأمر إلى الآخرين، لأنه سيترتب على إقامة الحد عليه فتن لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم ليكن سلوكه هذا أو رد فعله ذلك منسجما مع ما تجري عليه الأمور وما تجري به القوانين في الدولة، الذي أراه وأصر عليه أن يتوب إلى ربه، وله في الاستغفار والتوبة والعمل الصالح إن شاء الله ما يريحه مما أقدم عليه وما يخلصه مما يشعر به، وعليه أن يستمع إلى النصيحة في هذا المقام، ويكفيه أن يناديه رب العزة: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويكفيه أن يسمع في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اسمع نصيحتي يا بني، وانطلق إلى عالم الطهر والنقاء والتوبة، واستغفر الله يجعل الله لك مخرجا إن شاء الله. هذه نصيحتي لك ولا أرى لك سواها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد محمد من ضمياط.
ازيك يا دكتور أبو الفتوح؟
الله يكرمك يا سيدي.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت بكامل الصحة والعافية.
نور الرحمة بالخير والبركات.
اللهم آمين. اللهم
آمين. وأسألك بالله دكتور أبو الفتوح أن تدعو للمغفور له الحج طه أخه بالرحمة والمغفرة، فهو والد الحج وليد من دمياط.
اللهم اغفر له وارحمه وسامحه.
نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
أسأل الله أن ينزله منازل الصالحين والصديقين. اللهم آمين. اللهم اجعل لكل موتى المسلمين نصيبا في هذا الدعاء يا كريم، واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك يوم القيامة إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنة عرضها السماوات والأرض أعددتها يا رب للمتقين. أيها الأحبة، عندما نقول الشورى من أسس الإسلام ونظام الحكم في الإسلام ونظام المعاملة في الإسلام ونظام المعيشة في الإسلام، فنحن لا نعني بها أن تكون على مستوى الحكومة وأن تكون على مؤسسة على مستوى المؤسسات الكبرى في الدولة وفقط، وإنما نقول الأسرة أولى بها، ولا ينصلح حال الأسرة إلا بها، ولا يتكامل لدى أبنائنا، لا تتكامل لديهم النشأة الفكرية المستقيمة إلا بها، ولا تنمو عقولهم نموا صحيحا إلا بها، ولا يتحقق الحب بين أفراد الأسرة إلا بها. بالشورى يا إخوان وسيلة المحبة رقم واحد بين أفراد الأسرة، وأن نتقبل الرأي الآخر، وأن نجعل لله عز وجل الكلمة العليا في بيوتنا، وأن ننحاز إلى الحق ولا شيء سواه. يا معشر المسلمين، إذا تشاورتم وتحاورتم وتجادلتم فاستهدفوا الوصول إلى الحق ولا شيء سوى الحق، بل عليكم أن تحمدوا الله تبارك وتعالى عندما تنفرج الغمة ويظهر الحق واضحا، عليكم أن تسعدوا وأن تحمدوا الله تبارك وتعالى، بذلك تدوم المودة. يا عزيزي، أنت حينما تستشيرني في أمر ما وترحب برأيي ومشورتي، معنى ذلك أنك تثق بي وأنك قد أعطيتني ثقتك، وثقتك أيها الحبيب هي أغلى ما تملك وأغلى ما يسعدني ويسرني أن تثق بي، ولذلك سأجتهد قدر استطاعتي لأكون عند حسن ظنك، ولأقدم لك الجديد المفيد الذي يسرك وينفعك، وهكذا يجب أن نكون على مستوى كل مؤسسة، وأن نعمل كما يقول الناس في هذا الزمان بروح الفريق. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخنا.
الله يكرمك.
طب حضرتك ممكن أسأل سؤال؟ بس كان صديقي سألني سؤال، قال لي أبو الرسول وأم الرسول ماتوا على إيه؟ فأنا ما عرفتش أرد عليه، فأرجو الإجابة من حضرتك.
مات كل منهما على ما كان عليه.
يعني أرد أقول له إيه؟
قل له نفوض أمرهما إلى الله عز وجل، وقل له يعني لن تنتفع بشيء، يعني ماذا سيعود عليك من معرفة مصير الرسول، مصير والد الرسول أو أم الرسول عليهما، والد الرسول وأم الرسول وعلى الرسول صلوات الله وسلامه، إيه اللي هيعود عليه؟ يعني بماذا سينتفع؟ على كل، النبي عليه الصلاة والسلام وبذاته صرح في حديث صحيح لأحد الصحابة جاء يسأله عن مصير أبيه قال له أبي وأبوك في النار. الحديث صحيح، لكننا ننصح لإخواننا وأبنائنا أن يتجنبوا المجادلة في هذه الأمور، وأن يسألوا في دينهم وعقيدتهم وشريعتهم وما يعود عليهم بالخير. آخر النقاط التي ينبغي أن تنال منا اهتماما هذه الليلة، وهي من الأخطاء التي يقع فيها الآباء التحقير من شأنهم وإهانتهم أمام الآخرين. أكرر أيها السادة الكرام وأرجو المتابعة، من أخطر الأمور التي يقدم عليها بعض إخواننا من الآباء الأكارم، من أخطر هذه الأمور ومن أكثرها شرا ومن أشدها أثرا مدمرا في سلوك الأبناء وفي تربية الأبناء، أن يحقر الرجل ولده أمام الغير. هذه القاصمة التي تدفع الأبناء إلى تصرفات عشوائية عصبية همجية، بل وتغرس العداء في صدر الولد نحو أبيه. مش هتصدقوني، لا دي الحقيقة. طب صلوا على النبي. قرأت في إحدى الصحف اليومية، أشهد الله أنني صادق فيما قرأت لأن الأمر عجيب، قرأت في إحدى هذه الصحف اليومية أن رجلا دخل بيته فوجد ولده مع أصدقائه وأصحابه يدخنون البنجو في المنزل، يدخنون المخدرات في البيت، ووجد ولده منهمكا معهم والأمور تسير على ما يرام. انزعج الرجل وحزن وغضب وقال: حتى في بيتي أيها الشيطان تدخن المخدرات؟ حتى في المنزل؟ ووبخ ولده أمام الشياطين الذين يمارسون معه تدخين المخدرات أو تعاطي المخدرات. أتدرون أيها الأحبة ماذا جرى لهذا الوالد؟ انطلق الغلام إلى المطبخ فأتى بأكبر سكين في المطبخ وحملها، ولما وجد أبوه الأمر جادا ورأى الشر واضحا في عيني ولده وأنه يريد أن يذبحه أو أن يضربه فعلا، انطلق الوالد إلى الشارع ليهرب ولينجو بحياته، وظل يجري والشيطان من خلفه يجري وراءه حتى سقط المسكين في الشارع من الإجهاد، فانقض عليه هذا الشيطان الآثم، انقض على أبيه أمام المارة وأمام ذهول الناس في الشارع، وظل يضربه ضربات متوالية وقاتلة حتى فارق الوالد الحياة أمام الناس، وما زال هذا الهمجي وما زال هذا الشيطان يضربه بغير وعي. لماذا؟ لأن أباه أهانه أمام زملائه. بئس الزملاء وبئس الولد، حدث هذا يا عباد الله. لذلك أقول ونحن نعالج هذا الأمر الخطير: اجتنب أن توبخه أو أن تؤنبه أمام الآخرين. لأنه حريص أن يظهر أمام الناس بمظهر المستقيم المتزن الواعي. فإذا كشفت أمره وفضحت سره وأهنته أمامهم فإن المفاجأة ستذهله وستخرجه عن طوره وسيقدم على حماقات لا قبل لك بها، والله يعلم مداها وكيف ستكون. والنصيحة أيها السادة الكرام، النصيحة على الملأ فضيحة، وهذا ولدك وأحب الناس إليك، أو المفترض أنه أحب الناس إليك وأنت أحب الناس إليه، هو أولى بالنصيحة. نعم، ولكن إلجأ إلى الوقت المناسب، الوقت المناسب لتقديم النصيحة. قلها عندما يخلو كل منكما بالآخر: يا بني، حدث منك كذا وكذا وهذا خطأ، والمفروض كذا وكذا، وأنا أبوك وأنا حريص عليك وأنت أحب الناس إلي وأنا أولى الناس بتقديم النصيحة لك. هيئه ليستقبل منك. لقمان بدأ بالحوار مع ولده ملاطفا إياه وهو يقول: يا بني. وأسلوب التصغير هنا للتدليل ولتهيئة النفس لتتلقى النصيحة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير عنا يا شيخ.
اللهم أمين يا رب.
اللهم بلغنا رمضان وبلغ كل المسلمين بخير وصحة جيدة،
نسأل الله ذلك إن شاء الله.
يا شيخ أدعيني بالهداية وبالتوفيق يا شيخ.
أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الطريق المستقيم.
اللهم أصلح بين المسلمين والمسلمات يا شيخ.
اللهم أصلح بين المسلمين وأصلح بين المسلمات، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. تفضلي.
أمين أمين يا رب. يا شيخ نبي نسأل السؤال، هو سؤال واحد. هل يعني الفلوس اللي احنا ناخذ فيه ونحن متريحين يعني من غير ما نشتغله الدولة دارت لنا، حلال ولا حرام؟
يعني الدولة تعطيكم
تعطينا فلوس ونحن متريحين من غير عمل؟
نعم،
من غير عمل نشتغله.
وهي منحة من الدولة.
من الدولة؟ أيوة.
هذا حلال إن شاء الله ما دام قانون الدولة يسمح بذلك ويعامل الجميع هذه المعاملة من إخواننا الذين لا يلتحقون بعمل ولم يتوفر لهم ذلك العمل. اطمئني تماما، هو حلال إن شاء الله.
ادعي لي يا شيخ بالجزء الصالح والتوفيق يا شيخ.
أسأل الله عز وجل أن يحقق لك الخير كله بإذن الله، وأن يبلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله، الذي أنصح لإخوان الأعزاء أن يحسنوا استقباله وأن يتهيأوا للصيام للفريضة الثالثة بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد الصلاة وبعد الزكاة تأتي فريضة الصيام في المرتبة الرابعة بعد الزكاة إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الشهر كان يفرح به الحبيب صلى الله عليه وسلم ويستبشر خيرا بمقدمه ويقول: أيها الناس، أظلكم شهر عظيم مبارك، أو قدم شهر رمضان شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتغل الشياطين أي تقيد من أعناقها، لأن الغل يكون في العنق والقيد يكون إما في القدمين أو في اليدين. استقبلوا شهركم هذا بنفوس طيبة، وأنصح لكم بأن تقطعوا الخصومة فورا مع إخوانكم، وأن تعيشوا عباد الله بنعمة الله إخوانا، فنحن لن نشعر بقيمة الصيام ولا بالأجر والمثوبة ولا بحلاوة صلاة القيام وصلاة التهجد إلا إذا كنا جميعا على قلب رجل واحد، وقد تهيأ كل منا لأداء هذه الفريضة العظيمة المتميزة. نعم إنها متميزة، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه سر عظيم بين العبد وربه يكافئ عليه ربنا تبارك وتعالى، لأن الذي يعلم حقيقة الصيام هو الله تبارك وتعالى، وكان بإمكان العبد أن يمثل دور الصائم على الناس، لكن منعه ربه ومنعته مراقبته لربه تبارك وتعالى أن يفعل ذلك، وأدى الصيام بما يرضي الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أنصح لكم وأنصح لنفسي كذلك أن نستعد لاستقبال هذا الضيف العظيم الذي يأتينا في كل عام مرة، ونستقبله كما لو كان هو رمضان الأخير، كأنه آخر رمضان نصومه ونعيشه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وهو يسوي الصفوف من ورائه في الصلاة ويقول: وقال الخلفاء من بعده للمصلين: صلوا صلاة مودع. ولذلك أيها الصائمون صوموا أيضا صيام مودع، واستثمروا هذه الفرصة العظيمة التي تسنح للمسلم في كل عام مرة، ليمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإذن الله بالرحمة والمغفرة والبراءة والعتق من النار، اللهم آمين. ينادينا رب العزة عز وجل، ينادي المؤمنين الموحدين الصادقين من أهل التكليف: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ستحققون إن شاء الله تقوى الله بصيامكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يبلغنا جميعا رمضان بإذن الله، وأن يجعلنا أهلا لأداء هذه الفريضة على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. شكرا لكم، وشكرا لأبناء الأعزاء الفنيين الذين قدموا هاتين الساعتين بهذا المستوى العظيم. أسأل الله أن يأجرهم جميعا خيرا، وأن يأجركم كذلك على مشاهدتكم، وأن يمن علي معكم بالأجر والمثوبة، وأن يغفر لي ما وقع مني من الخطأ والنسيان. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القرآن تكتسب المعاني ويرقى النبي.